بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما يقال عند المساء: روى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس، وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف، وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال عند المساء. المساء وقته ما قبل غروب الشمس، وأذكار المساء هي من بعد صلاة العصر إلى الغروب، هذا وقت أذكار المساء. وفي السنة أذكار عديدة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. ووقت أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ووقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكثير من الأذكار الماثورة في هذا الباب، أعني باب الذكر في الصباح والمساء، تأتي هنا وهنا، فيؤتى بها في صباح اليوم ويؤتى بها في مسائه، إلا أن بعضها يعدل في صياغته بحسب وقته، فإن كان في الصباح أصبحنا، وإن كان في المساء أمسينا، وإلا تبقى كما هي، تشترك في أن يؤتى بها في صباح كل يوم ومسائه. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسينا قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. إذا أمسينا، إذا دخلنا في وقت المساء، وهذا يتناول أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، فإذا أمسى شرع له أن يأتي بهذا الذكر، سواء أتى به في أول وقت المساء أو في وسطه أو في آخر وقت المساء. قال: أمسينا وأمسى الملك لله. هذا إقرار بأن هذا الدخول الذي تيسر للعبد في المساء وكان من أهل المساء هو بتسخير الله الذي له الملك كله، أمسى الملك كله لله. هذا إقرار من العبد بأن الأمور كلها بتدبيره، ومن ذلك دخول العبد في المساء، وأن كان من الممسين الذين أمسوا دخلوا في المساء، فهو عندما يقول أمسينا يستشعر هذه النعمة أن جعله الله سبحانه وتعالى من أهل المساء، لأن من الناس من يصبح ولا يمسي، ومنهم من يمسي ولا يصبح. وفي الخبر عن ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فإذا وفق العبد أن كان من أهل المساء يستشعر هذه النعمة، أمسينا أي دخلنا في المساء وكنا من أهله بنعمة الله علينا وفضله. وأمسى الملك لله، هذا تجديد للإيمان بأن الأمور كلها ملك لله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى. وعندما حصل استشعار النعمة بقول العبد أمسينا وأمسى الملك لله، أتبع ذلك بقوله والحمد لله، فهو ذكر النعمة وحمد المنعم، ذكر النعمة وحمد المنعم سبحانه وتعالى، ذكر النعمة بقوله أمسينا وأمسى الملك لله، وأتبع ذلك بالحمد والحمد لله. هذا حمد على النعم، والحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى على منه وفضله وجوده وعطائه. وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا مر معنا أكثر من مرة أن هذه الكلمة كلمة التوحيد تأتي كثيرا في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار أدبار الصلوات إلى غير ذلك من الأذكار تأتي، وأتيانها المتكرر في هذه المواطن هو من باب تجديد التوحيد، لأن هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للإثبات والنفي، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين ودلائل للتوحيد. وتكرر هذه الكلمة في الأذكار المتنوعة هو من باب تجديد التوحيد تجديدا متكررا، والتوحيد يحتاج إلى تجديد مستمر، ومواظبة العبد على الأذكار وعنايته بها يعينه على تحقيق هذا الهدف الذي هو أعلى الأهداف وأسماها. قوله أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي أسألك يا الله أن تكرمني وتمن علي بما أنزلته على عبادك في هذه الليلة من خيرات ونعم وعطايا وهبات، فأسألك أن تجعل لي من ذلك نصيبا وافرا وحظا عظيما، أسألك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها أي من الليالي والأيام، وخير ما بعدها من الليالي والأيام، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، أعوذ بك من شر هذه الليلة يعني من كل شر وبلاء نازل في هذه الليلة، وشر ما بعدها أي من الليالي والأيام، شر ما بعدها من الليالي والأيام. ثم قال أعوذ بك من الكسل، أعوذ بك من الكسل. الكسل هو عدم القيام بالعمل مع القدرة عليه. الكسل هو عدم القيام بالعمل، عدم قيام المرء بمصالحه الدينية والدنيوية مع قدرته البدنية على ذلك، لكن يصاب بالخمول والفتور والتواني والتثاقل والتباطؤ، هذا كله يستعاذ بالله منه، أن يكون الإنسان قادر لكنه كسول لا ينهض بسبب الكسل. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل عدم أن العجز عدم النهوض للشيء لعدم القدرة عليه، العجز عدم النهوض للشيء لعدم القدرة عليه، أما الكسل فالقدرة موجودة، فهو عدم النهوض للشيء مع القدرة على هذا النهوض. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ضبطت بإسكان الباء الكبر بمعنى التعاظم والتعالي، وضبطت بفتحها وهو الصحيح الكبر وسوء الكبر، أي ما يكون ويصاحب سوء الكبر، يعني ما يصاحب الكبر من خرف ووهن، مثل ما في الدعاء الآخر أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أن أرد إلى أرذل العمر. فسؤال الله الإعادة من سوء الكبر يتضمن سؤاله بقاء العبد ممتعا بقواه وحواسه وعقله إلى أن يتوفاه الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فلما يقول في الدعاء أعوذ بك من سوء الكبر، يعني يتعوذ بالله أن يكون في كبره سوء حال من خرف و يعني أشياء من هذا القبيل. فالحاصل أن هذا فيه سؤال الله، يتضمن سؤال الله التمتيع بالقوى والحواس والعقل إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو ممتع بذلك. وقوله أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، استعاذة من عذابين. عذاب النار أي أن يصيبني شيء من عذابها، والتعوذ من عذاب النار يتضمن التعوذ من الأعمال الموصلة لهذا العذاب من ترك واجب أو فعل محرم. ولهذا جاء في الدعاء الآخر وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وعذاب في القبر، وعذاب القبر حق، والناس الذين هم أهل لهذا العذاب يعذبون في قبورهم، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل استدل لذلك أهل العلم بالقرآن في مواضع من آيات كتاب الله العزيز. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا، لكن الصيغة تعدل بما يناسب الصباح، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخره، وفي آخره يقول ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، لا يقول في الصباح خير هذه الليلة، يقول خير هذا اليوم وخير ما بعده. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك انفرد به مسلم. وقوله بكلمات الله قال الهروي هي القرآن، والتامات قيل هي الكاملة، وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه.
ثم ختم رحمه الله بحديث أبي هريرة أن رجلا جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر حصل له البارحة أي في الليل، يقول ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني ما لقيت من معاناة وألم وشدة وأرق، لأن العقرب إذا لدغت المرء ينفذ سمها في البدن فيؤذي أذى شديدا، وربما أيضا يقتل في بعض الأحيان. ولهذا جاء في أحد الأدعية الماثورة أعوذ بك أن أموت لديغا، أحيانا يفضي إلى الموت، يوصل إلى الموت. فهذا الرجل لدغ تلك الليلة ووجد شدة ومعاناة وألم شديد من هذا السم الذي نفذ في جسمه من العقرب التي لدغته. قال ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما إنك لو قلت، أذكر توجيها لكن بشيء من الطرافة، عادة الناس في مثل هذا إذا قال لهم قال لقيت عقرب لدغتني ماذا يقولون له؟ ينشغلون بالعقرب، يتركونه هو، من وين جات، كيف لونها، كبيرة ولا صغيرة، وين وصلت لك، كل أسئلة عن العقرب، ما ينظرون لحاله ولا طريقة. وهذا من الضعف الذي في الناس، هذا من الضعف الذي في الناس، ما سألوا عن كيف دخلت، وين كذا، وش حجمها، وماذا فعلتم بها. هذه أسئلة الناس عادة في مثل هذا الموضوع. مباشرة وجهه لما ينبغي أن يفعل في مثل هذا، ما وجهه إذا لما ينبغي أن يفعل مثل هذا. القصة التي المعروفة لما وردها الشيخ محمد في كتاب التوحيد، قال ولكني لدغت، قال ما صنعت، قال ارتقيت، قال ما حملك على ذلك. فكله اتجه إلى العلم نفسه وماذا يقال، وكله اتجه إلى هذا، والبحث كله كان في هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. حين أمسيت يعني حين دخل وقت المساء، حين دخل وقت المساء، فهذا من الأذكار التي تشرع في المساء، هذا من الأذكار التي تشرع في المساء، وهو أحرى بالمساء، لأن المرء من بعد المساء يخلد في الراحة والنوم، ويكون الأنوار مطفأة بخلاف النهار. النهار يعني مستيقظ ويتحرك ويرى الحشرات ويتقيها بإذن الله، لكن إذا نام فيناسب أن يحصن نفسه بهذا التعود، وأيضا يعود أولاده وأهله على ذلك. إذا أمسى يأتي به، إذا أمسى يأتي به أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قوله أعوذ بكلمات الله، قال الهروي هي القرآن، هذا قول، وقيل المراد بكلمات الله التامات أي الكونية القدرية التي دل عليها مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو الحق المراد بالكلمات هنا أي الكونية. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر, لا يجاوزهن بر ولا فاجر, فهذا التعود بكلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, أن يقول له كن فيكون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر, فيتناول كل مؤذي وكل من معه أو يحمل أذى وشر, ومن ذلك لدغ ذوات السموم من حية أو عقرب أو نحو ذلك من شر ما خلق. قال لم يضرك, قال لم يضرك يعني لم يضرك سمها, بمعنى أن حتى لو حصل اللدغ ما يحصل مضرة ولا يحصل أذى, فبإذن الله سبحانه وتعالى هذا التعوذ يبطل الأذى, يبطله حتى وإن نفذ إلى البدن لا يكون له أي مضرة, لا يكون له أي مضرة. ولهذا لا يمنع هذا أن توجد اللدغة, لأن المنفي هو المضرة ما يضر, قد توجد اللدغة لكن لا يحصل أي ضرر للملدوغ. قال لم يضرك. وجاء في رواية الحديث عند الترمذي وهي ثابتة, قال حين يمسي ثلاث مرات, ثلاث مرات. في السنة أن تقال هذه, أن يقال هذا التعوذ ثلاث مرات في المساء, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, يقولها ثلاث مرات, فلا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى في ليلته تلك. الإمام الترمذي كما ذكرت روى هذا الحديث في جامعه ونقل عقبه عن سهيل بن أبي صالح أحد رواة هذا الحديث, قال كان أهلنا تعلموها يعني هذه, هذا التعوذ وهذا الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة, كانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا, فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. قوله كان أهلنا تعلموها يستفاد من أن من هدي السلف أن هذه تعلم الأهل والأولاد وذرية وينبهون حتى يصبح عادة لهم ويتعودون على الاتيان بها في كل مساء. فيقول أن أهلهم تعودوها وأن جارية منهم لدغت في ليلة من الليالي فلم تجد, فلم تجد لذلك شيئا ولم تجد لذلك وجعا. نعم نكتفي بهذا, ونبه أن الدرس يتوقف إلى الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.